ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 29 من شهر 7 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحركات الموقعة على اتفاق جوبا تنتقد ياسر العطا وتتهمه بمحاولة استفزازهم وجرهم للحرب. اجتماع بروكسل يشدد على مشاركة المدنيين في جهود وقف الحرب. منظمة الصحة العالمية تقول أن الأزمة الصحية في السودان وصلت مستويات خطيرة وتكشف عن وفيات 65 طفلا دون سن الخامسة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع دوي انفجار وإطلاق نار كثيف مساء الخميس بين قوات الدعم السريع والإحتياطي المركزي بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور بعد محاجمة الدعم السريع على محطة توليد كهرباء مدينة الفاشر. وقال أحد العاملين بمحطة الكهرباء أنه تمت مداهمة العاملين من قبل مسلح عامل سابق بتوليد الكهرباء سائق عربة تتبع للدعم السريع، وتمت مداهمته بواسطة قوات الاحتياط المركزي وتمت السيطرة على العربة وإخلاء المحطة من العاملين. انتقدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح حديث عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا، والذي استنكر فيه موقف الحياد الذي اتخذته حركات الكفاح المسلحة من الحرب الدائرة. وورد في بيان باسم رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة للكفاح المسلح الرائد أحمد حسين مصطفى أن ما ورد في حديث العطا لا يعدو أنه مناورة يريد منها اجترار حركات الكفاح المسلح حتى تكون طرفا في الحرب. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة الرائد أحمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تابعنا كغيرنا من أبناء الشعب السوداني فيديو يتحدث فيها عضو مجلس السيادة والفريق ياسر العطا، واستهدف فيها حركات الكفاح المسلحة من خلال تجريمه للموقف المحايد من الحرب. أدركنا جيدا أنها مجرد مناورة رخيصة أطلقها الفريق العطا بغرض جرنا للحرب وجعلنا طرف في الصراع العبثي الذي يجري الآن.
اختتم في بروكسل أمس اللقاء الموسع بين الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من التنظيمات السياسية وقادة المجتمع المدني السوداني حول الأوضاع في السودان ونتائج الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 14 من شهر إبريل الماضي. وكشف القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل في حديث لراديو دبنجا أن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل تناولت مجمل الأوضاع في السودان بالتركيز على ثلاث قضايا أساسية هي سبل ووسائل وقف الحرب وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم وسبل كسب عيشهم وحولتهم للاجئين ونازحين. وقال بابكر فيصل لراديو دبنجا أن اللقاء شارك فيه سياسيون وشخصيات وطنية مستقلة بجانب شخصيات من منظمات المجتمع المدني وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى السودان وممثل الاتحاد الأفريقي للسودان السفير محمد بالعيش. وأضاف بابكر فيصل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النقاش كله انصب في مواضيع أساسية اللي هي ثلاثة: موضوع كيفية يعني وقف الحرب، موضوع المساعدات الإنسانية، وموضوع الدور المدني في العملية السياسية. والنقاش دار في هذه المحاور الثلاثة بعمق يعني، وكان في طبعا مشاركين برضو في سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في السودان.
كشفت الدكتورة إحسان فقيري عن تردي الأوضاع الصحية بولاية الخرطوم بسبب الأوضاع الأمنية. وكشفت الدكتورة إحسان لراديو دبنجا أن الوضع الصحي بولاية الخرطوم يتفاقم يوميا، وأن الكوادر الصحية تعاني من عدم الحماية والوصول إلى المستشفيات ونقص الأدوية، وتساءلت عن الإقاسة الطبية التي تصل من الخارج بجانب تدهور الوضع الصحي بسبب حطول الأمطار. وقال الدكتورة إحسان أن الوضع الصحي متأزم خاصة بعد حطول الأمطار، حيث هناك أمراض وتلوث ولا تزال الجثث في الشوارع مما يؤدي إلى تلوث البيئة. وقال الدكتور إحسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الكوادر الصحية بتعاني من ما في حماية ليها. أول حاجة في أي لحظة ممكن أي واحد ينضرب، الوصول للمستشفيات ذاته فيه مشكلة، ما زالت كثير من المستشفيات مقفلة وما زالت الأدوية غير موجودة. زادت الأزمة نسبة للخريف، فالخريف بتكون عنده أمراضه والتلوث، وتعرفين الجثث في شوارع، البيئة تعبانة وكذا.
حذر وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين من تدهور الأوضاع الصحية في الإقليم بسبب الحرب الجارية في البلاد من منتصف أبريل الماضي، وقال في لقاء مع راديو دبنجا أن الخدمات الصحية التي اختصرت على المدن الكبرى توشك على الانهيار التام بسبب العقبات التي تواجه إيصال المساعدات الطبية وخروج عدد من المستشفيات بولايات دارفور من الخدمة بسبب الحرب وعجز الحكومة عن سداد مرتبات العاملين في الحقل الصحي. وقال الوزير بابكر حمدين في حوار مع راديو دبنجا أن الأوضاع الصحية في ولاية دارفور متفاوتة، مثلا الأوضاع في الفاشر أفضل بكثير من الوضع في نيالا، لأن الوضع الصحي في جنوب دارفور فيه نقص حاد جدا في المخزون الدوائي بجانب ولاية وسط دارفور بسبب تعرض المخازن للنهب، مع وقوع بعض المخازن في مرمى النيران بسبب قربها من مناطق عسكرية وهناك صعوبة في الوصول إليها. وقال وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد كبير من المستشفيات المحليات هي خرجت من الخدمة بسبب النقص في الأدوية وبسبب الظروف الأمنية اللي أجبرت عدد من الكوادر الطبية لأنهم يهاجروا إلى مناطق بحثا عن الأمن. فهذا الوضع الصحي وضع حرج، وضع غاية الكورة وقادر على الانهيار في أي لحظة إذا لم يكن هنالك مراعاة حقيقية لهذا الوضع.
كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور عدم وجود تقارير صحية منتظمة بولايتي وسط دارفور وغرب دارفور بسبب الأوضاع الأمنية. وقال الوزير لراديو دبنجا أن آخر اتصال مع غرب دارفور علمنا فيه أن مستشفى جنينة دخل الخدمة بجهود شعبية بعد فقدان عدد كبير من الأجهزة والمعدات الطبية، وتناقشنا مع بعض المنظمات والجهات المهمة والجهات المهتمة بالعمل الصحي. وقال الوزير أن مستشفى جنينة في حوجة إلى دعم من الأجهزة الطبية، وبالتالي الحركة في جنينة لا تزال محدودة ولا يستطيع المواطن والمؤسسات القيام بعملها. وقال أن مستشفيات محليات غرب دارفور كلها خارج الخدمة والوضع الأمني في غاية الخطورة. وأضاف الوزير بابكر حمدين في هذا الخصوص:
ولا تزال بعض المستشفيات خارجة من الخدمة بسبب الظروف الأمنية اللي منعت الأطباء أنهم يتحركوا، والظروف الأمنية التي حرمت الأطباء من الدخول والجبات والحوافز، والمستشفيات نفسها أصبحت أهداف عسكرية تدع فيها القنابل وأصبحت غير آمنة. نحن ناشدنا منظمة الصحة العالمية لأنهم عشان يصلوا الناس الداعين للخدمات الصحية.
شكى عدد من المواطنين في منطقة الثورة بمحلية كرري بأم درمان من تعرضهم للتوقيف ونهب أمتعتهم وهواتفهم أثناء مرورهم بارتكازات في مناطق سيطرة الجيش، وبالتحديد في ارتكازات شارع الامتداد كوبري عطية وارتكاز حامي ولفة شهيد إبراهيم شمس الدين. وقال المواطن عبدالله إبراهيم أحد مواطني الثورة هو يعمل تاجر لراديو دبنجا أنه تعرض للتوقيف وكان يحمل بضاعة في عربة توك توك أثناء مروره بارتكاز لفة إبراهيم شمس الدين من قبل قوات تدعي تبعيتها للجيش في الارتكاز المعني، حيث تم أخذ بضاعته تحت تحديد السلاح رغم أنه أبرز فواتير شرائها، معللين ذلك بأنهم لم تصرف لهم رواتبهم منذ 4 أشهر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله في نهاية الارتكازات أنا بتكلم واحد من ضمن الناس اللي تعرضت لي أكثر من مرة لعملية تحديد، وقبل اليوم عندنا شالين بضاعة برضو وحاجة بسيطة كذي، عندنا فاتورة حتى بالحاجات اللي احنا جايبنا. المهم قاموا نشالوا مننا البضاعة وكان تحت تهديد السلاح بارتكازات بتاعت الجيش، في ارتكاز في شارع امتداد كوبري عطية، وفي ارتكاز في حامي، وفي ارتكاز بلفة إبراهيم شمس الدين. يعني ده يجوا مرة بالسلاحات سألتهم وديك التفاصيل.
كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور عن بطء الاتفاق الذي تم بين الحكومة والأمم المتحدة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من تشعب إلى دارفور، وقال الوزير بابكر حمدين في حوار مع راديو دبنغا أن هناك اتفاق جرى وتفاهم مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنسيق مع المنظمات منها وزارة الصحة والداخلية والخارجية والرعاية الاجتماعية، وتحدثوا مع هذه المنظمات عن كل الإجراءات المطلوبة التي تسهل حركة المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين في دولة تشاد. لكن الملاحظ أنه هناك بطء غير طبيعي ولا يتناسب مع حجم الكارثة وحجم الظروف الإنسانية الصحية الملحة والتي تتطلب تدخلات سريعة. وأضاف الوزير لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
العقبات تفتكر انه هنالك اجراءات بتاعت حمايه، لانه المنظمات تحدثت بانه عدد من الموظفي هذه المنظمات قتلوا جراء الاحداث الاخيره، وبالتالي هم محتاجين حمايه وترفض الحمايه اللصيقه جانب الحكومه. المؤسف انه عمليا ما في حمايه لهذه المنظمات.
حذر المكتب الإقليمي لدول الشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بتشات من أن آلاف الأطفال في مخيمات النازحين السودانيين يواجهون سوء تغذية خطير. وكشفت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي عن وفاة 65 طفلا دون سن الخامسة. وأعلنت ممثل المنظمة في السودان نعمة عابد توقف جميع أنشطة التحصين ضد الأوبئة مثل الكوليرا والحصبة التي من المتوقع انتشارها خلال موسم الأمطار. وقالت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة الصحية في السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة وسط تقارير متزايدة عن شن هجمات على المرافق الصحية. وقالت الدكتورة نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان أن حجم الأزمة الصحية هائل، مضيفة: نحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة، على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن الواسع يزيدان من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحس على زيادة دعم المانحين كي نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب. كشف عدد من المزارعين تراجع المساحات الزراعية المستهدفة بالزراعة في العروة الصيفية الحالية بمشاريع النيل الأزرق ومؤسسة السوق الزراعية ومناطق الدالي والمزموم بسبب الحرب. وقال سكرتير عام تحالف مزارعي النيل الأزرق ومؤسسة السوق الزراعية عبدالقادر اليسع لراديو دبنغا أن الحرب التي تشهدها البلاد أحدثت عجز كامل لجهاز الدولة وعطلت حياة الناس من المساهمة في تمويل المشاريع المروية لسد الاحتياجات التنموية لهذه المشاريع. أعلنت حملة نساء ضد الظلم عن تشكيل فريق لرصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة التي تمت أثناء الحرب في كل ولايات السودان بواسطة طرفي النزاع، الجيش والدعم السريع، على رأسها القتل والإبادة الجماعية وحرق القرى وانتهاكات حرمة المنازل بالاحتلال والنهب والاختطاف والاعتقالات والاختصابات وغيرها من الانتهاكات. وكشفت إحسان عبد العزيز من الحملة لراديو دبنغا أن تكوين مجموعة عمل قانونية من خبراء داخل الوطن وخارجه لإدارة الملف القانوني والقيام بتقديم الدعاوي القانونية في جميع مجالات ومستويات الانتهاكات بالتنسيق والشراكة مع الآخرين ووضع خطة لذلك. وأضافت إحسان عبد العزيز لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
تنشط الحملة الآن في رصد وتوثيق الانتهاكات في ظل هذه الحرب التي انتهاكات التي تمارس ضد المواطنين المدنيين بواسطة طرفي النزاع. أهداف حملة نساء ضد الظلم رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة التي تتم أثناء الحرب في كل ولايات السودان والولايات المتأثرة بالحرب.
الخبر الأخير في النشرة: أشاد السفير الأمريكي بالخرطوم جون جيت فيري بجهود 75 منظمة مدنية لإعلام مجموعة من المبادئ المتفق عليها لإنهاء الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي المدني. وقال السفير جون في تغريدة على تويتر: في الوقت الذي يكون فيه الفرقاء مصممين على التدمير، نحتفي بالجهات المدنية التي تتحد معا لتخطيط لسودان حر وسلمي. وكانت 75 منظمة مدنية أعلنت مجموعة من المبادئ العامة التي أعطت الأولوية القصوى لإنهاء الحرب وإراقة الدماء والمجازر الوحشية مع حماية جميع المدنيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم ودارفور واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامتهم. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنج من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نستضيف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ليحدثنا عن الأوضاع الصحية. أهلا بك سيادة الوزير بابكر حمدين، الوزير بحكومة إقليم دارفور معنا في راديو. دبنجا. فهناك حديث عن تدهور الأوضاع الصحية بولاية دارفور، وهناك تحذيرات بتفاقم الأوضاع الصحية خاصة بعد اجتماعكم مع المنظمات الدولية. أريد تحدثنا عن الأوضاع الصحية في كل ولاية دارفور الخمس.
إذا ما جات منظمات فدينا والله نخش في باقي التفاصيل.
والله هو الكلام عن الدواء ده ما معمم على الإقليم كله. نحن تكلمنا عن الحالة بتاعت دارفور. لأنه الولايات متفاوتة. الوضع في الفاشر، الوضع الصحي عموما في الفاشر أفضل بكثير من الوضع في نيالة. لأنه الوضع في نيالة المخزون الدوائي فيه نقص حاد أو نقص كبير. ولأنه المخازن الإمداد الدوائي في نيالة وفي ذلك وفي الجنينة تعرضت للنهب. وفي مناطق وفي مخزون دوائي في بعض المناطق وقع في دائرة مرمى النيران في مناطق عسكرية، وكان في صعوبة في الوصول له. اتفقنا بأنه اتفاق جدة الخاص
بإيصال المساعدات الإنسانية
بالمبادئ الإنسانية، نعم، أنه هذا الاتفاق يصمت ويستمر ويسهل حركة المدنيين وبما فيهم حركة الأطباء والدفاع الصحي، حتى يمكن الكوادر الصحية من إيصال مخازن الدواء وتسهيل حركة الإمدادات الدوائية من المناطق البورسودان إلى العاصمة عشان يسد النقص الحاد في الولايات. لكن هنالك أصبحت في صعوبة بحكم الوضع الأمني المتقلب وعدم الالتزام بهذا الاتفاق، مما أدى لأنه حاكم إقليم دارفور كون قوة مشتركة من ضمن مهمة يعني تأمين المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية عموما بما فيها شقة وشقة للغذاء إلى دارفور. وهذه القوة تمكنت من توصل عدد من المساعدات الطبية للإقليم، وكان خلقت إفراج في جانب الدواء في الفاشير وحتى في نيالة. لكن الآن هنالك شح كبير في الدواء، المساعدات التي تصل بسيطة محدودة مقابلة بالحوجة والفجوة الكبيرة، هذه المساعدات لا تسد الحوجة. ولذلك جلسنا في الفترة الفاتت مع الصحافة في اجتماع خاص في المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الصحة، على رأسهم كانت منظمة الصحة العالمية برئاسة وزير الصحة الاتحادي، وخصصنا هذا الاجتماع لمناقشة الأوضاع الصحية في دارفور، مع العلم أنه عدد من المرافق الصحية الهامة والمستشفيات الكبيرة وقتها خرجت من الخدمة، ولا تزال بعض المستشفيات خارجة من الخدمة بسبب الظروف الأمنية اللي منعت الأطباء من أنهم يتحركوا، وبظروف اللوجستية التي حرمت الأطباء من الأجور والمرتبات والحوافز، وبسبب النقص الحاد في الأدوية. والمستشفيات نفسها أصبحت يعني أهداف عسكرية، يعني تقع فيها القنابل والشظايا وأصبحت غير آمنة، لذلك الأطباء يتخوفون. فمن هذا المنطلق نحن ناشدنا منظمة الصحة العالمية، ولا زال ناشدتنا قائمة لأنهم يضاعفوا جهودهم ويبذلوا أقصى ما عندهم من إمكانيات عشان يصلوا الناس المحتاجين للخدمات الصحية اللي تقطعت بهم السبل في ولايات الإقليم الكبرى. لأنه الآن الخدمة الصحية أصبحت فقط في إطار عواصم الولايات، وفي عواصم الولايات نفسها في إطار أحياء محددة، لأنه هنالك حركة نزوح في داخل العواصم من أحياء غير آمنة إلى أحياء آمنة، والخدمة الصحية نفسها أصبحت تقدم في أحياء محددة بحكم الظرف الأمني. يعني مثلا مستشفى الفاشر الكبير خرج من الخدمة لأنه واقع في المنطقة العسكرية، وبالتالي هي منطقة اشتباك، وأصبح المستشفى الذي يعمل هو مستشفى الفاشر الجنوب. يعني نشكر صحيح منظمة الأطباء بلا حدود على الدور اللي قامت به، لكن لا يزال كان داخلين دارفور في حوجة للخدمات الصحية، وعدد كبير من المستشفيات المحليات هي خرجت من الخدمة بسبب النقص في الأدوية وبسبب الظروف الأمنية اللي أجبرت عدد من الكوادر الطبية لأنهم يهاجروا إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمن. فهذا الوضع الصحي وضع حرج، وضع في غاية الخطورة وقادر على الانهيار في أي لحظة إذا لم يكن هنالك مراعاة حقيقية لهذا الوضع وخطة حقيقية من قبل وزارة الصحة الاتحادية والشراكة مع التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة لإيصال الأعداد الصحية ولتشغيل عدد من المستشفيات اللي خرجت من الخدمة وإيصال الدواء المنقذ للحياة. فبتبقى هنالك خطورة وممكن تحصل كارثة، وهذا الوضع الصحي الآن اللي احنا بصدده هذا الوضع يعني قابل لأنه ممكن يتردى أكثر من ذلك. والآن مستشفى نيال بحكم هجرة عدد من الناس كان مستشفى خارج المستشفى التعليمي كان خارج الخدمة فترة فاتت، لكن دخل الخدمة والمستشفى التركي يعمل بكفاءة كبيرة وبتردد عالي جدا، لكن المشكلة التي تواجه الناس في جنوب دارفور هي مشكلة أمنية، لأن الوضع الأمني متقلب والاشتباكات في وقت في آخر تكون في المناطق الحيوية، مناطق المؤسسات ومناطق المناطق المدنية. فلذلك نحن نناشد قوات الدعم السريع بأنها تقف على القتال وبما فيهم الجيش، إنه الوضع في دارفور وضع لأنه الإنسان اللي خرج من الحرب يعني استمرت قرابة الأسبوع، وبالتالي تداعيات وأثار هذه الحرب قائمة حتى لحظة اندلاع الحرب الجديدة 15 أبريل. نتمنى إنه يكون نالزام من الطرفين هدى مستمرة وهدى تكون قائمة وتخرج منطقة دارفور من الحرب حتى يكون في تسهيل لحركة الاحتياجات الإنسانية وخاصة الجانب الغذائي. صحيح إنه الطوف القوي كان بيأمن مساعدات، والمساعدات وحدها لا تكفي، وظل يؤمن حتى الشاحنات التجارية لأنها برضو بتغطي الحوجة وبتحسن الأوضاع من المناطق. لكن الآن هنالك مناطق هي انقطعت من التواصل بالولايات التالية، والوصول لها يخضع لظروف صعبة جدا جدا، قربة من جانب قوات الدعم السريع مثلا الوصول لزالينجي صعوبة جدا، والوصول لمدينة جنينة، وهذه المناطق يعني فيها عدد هائل من المواطنين. فنتمنى انه تكون في تسهيل بحركة المساعدات الإنسانية بما فيها الجانب الدوائي، ويكون في مراعاة للوضع الصحي لأن الوضع الصحي هو بيقدم خدمة لعامة الناس. وبالتالي أفتكر أنه يعني التسهيل للدفاع الصحي وحماية الدفاع الصحي والدخول في هدنة إنسانية مفتوحة تحسن الوضع الإنساني والوضع الطبي عموما في دارفور مسألة في غاية الأهمية ومطلب ملح في هذه الظروف الصعبة، لأنه المواطنين الآن يعانون خاصة المواطنين اللي يحتاجوا لرعاية صحية مستمرة مثل مرضى السرطان ومرضى الكلى والأمراض الأخرى المزمنة، فهم بيحتاجوا لأنهم تقدم لهم الخدمات الصحية باستمرار ويتلقوا علاجهم بصورة دائمة. الوضع الآن إذا فور احتياجات من الأدوية والدكاترة الأخرى في حمجة ماسة لهذه الأدوية، والمخزون الدوائي محدود لأنه الإمدادات الطبية الاستراتيجية في الخطوم تأثرت وخرجت من الخدمة، والآن ما يصل الدكتور هي مساعدات يعني من منظمات أو دول شقيقة صديقة التي ضرت في حياة المدنيين في المنطقة. لذلك احنا مناسبتنا
سيادة الوزير، طيب في حال لديكم تقارير عن الأوضاع في زالينجو وغرب دارفور؟ لأنه حتى الآن لا شبكات، المنظمات كلها خرجت، فعندكم تقرير عن ممكن تصف لنا الحالة الصحية الآن والحاجات الدعوة اللي بتوجهها للأطراف المسيطرة على المنطقة؟
والله الأوضاع التقارير لا توجد تقارير منتظمة تفيد بحالة الأوضاع الصحية والإنسانية في ولايتي غرب ووسط دارفور، ونسبة لارتفاع التواصل وتعثر التواصل نتيجة انقطاع الشبكات في المنطقة. لكن في آخر اتصال مع مع غرب دارفور انه مستشفى غرب دارفور دخل للخدمه بجهود شعبيه، وحتى المستشفى تعرضت يعني خبت كثير من المعدات والاجهزه. حتى تناقشنا مع بعض المنظمات الجهات المهتمه بالعمل الصحي انه مستشفى الجنينه يحتاج لدعم من الاجهزه، والان هو المستشفى دخل الخدمه ومحتاج لدواء. الجنينه برضو الحركه محدوده، لا يستطيع المواطن ولا تستطيع مؤسسات الصحه، لانه المؤسسات المعنيه بالصحه من وزاره الصحه الولائيه لا تستطيع القيام بعملها والوصول للمواطنين ولا الوصول لاي مكان من جهات او اضرار حتى تستطيع ان تقيم التقارير حقيقيه ومنضبطه تفيد الوضع في الولايه. والمستشفيات الوصول لها صعب صعب جدا، فلذلك الان لا توجد لحوزتنا تقارير عن الارقام بجانب الانساني من حركه النزوح والهدوء، ولا تفيد ارقام في جانب القتلى وفي جانب الاصابات. هذا الجانب لانه هنالك صعوبه بالغه، لكن الشيء القائم في دارفور الشيء الانساني القائم الان هنالك حركه وحوجه كبيره جدا للجانب الانساني. الجانب الانساني المتوسل اللواء والمدواء والقسى والمتوسل في الامن، يعني دي المطالب. المطالب الان وسط دارفور، وصحيح انه الاوضاع الامنيه حال حتى في ولايه وسط دارفور. الان وزاره الصحه برضه تعرض للنهب، تركت الاساسات والبيوترات، وهنالك جهود مبذوله لانه مستشفى زاليج يدخل الخدمه. مستشفياتها بصالح القدرة في غسيلة وجلدس وديليج، يعني هذه المناطق المستشفيات خرجت من الخدمة وما يعمل فيها يعمل بجهود بسيطة ومحدودة. المستشفيات التي تعمل وتعمل بجهد من المنظمات هي مستشفيات غربي جبل مرة للنتفي والبرو وغولو، أعتقد هذه المستشفيات التي الآن تعمل لها. أما في غرب دارفور كل المستشفيات المحليات خارجة من الخدمة تماما، والوضع الأمني في غاية خطورة، وحركة النزوح كبيرة للمدن، وحركة اللجوء أكبر لأن كل الناس لجوا لتشاد، وصلوا المدن التالية مدينة أدري والمدينة بيضة. وصلوا في هذه المناطق وهم برضو ظروفهم الإنسانية في بعدها التعقيد. وتحدثنا مع المنظمات الدولية في الاجتماع الأخير مع وزيرة الرئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية في السودان، تحدثنا في وجود منظمة البرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف، تحدثنا عن ظروف اللاجئين وظروف النازحين، الناس اللي نزحوا للمدن في الفاشل، وقال نزحوا من قطم ولا نزحوا من طويلة ولا نزحوا من القبقادية ولا المناطق.
هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر تشاد، فهل هنالك معدات وصلت عبر تشاد لولايات دارفور؟
والله هنالك جرى تفاهم مع مؤسسات الدولة المعنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية في إيصال الإغاثة عبر الحدود التالية للمواطنين هناك في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية، وتحدثوا مع هذه المنظمات في كل الإجراءات المطلوبة التي تسهل حركة المنظمات للوصول للمحتاجين ما فيهم اللاجئين في تشاد. ومن جانب السودان يلتزم بأنه هو يقوم بكافة الإجراءات المطلوبة حتى تسهل المنظمات للمحتاجين. لكن الشاهد والملاحظ أن هنالك بطء حفائية غير طبيعية لا تتناسب مع حجم الكارثة وحجم الظروف الإنسانية الصعبة الملحة التي تطلب تدخلات سريعة. هنالك بطء، نحن من جانبنا نطلب أن هذه المنظمات تعمل تدخلات سريعة عشان تقدر تلامس الحوجة وتسد الحوجة المطلوبة وتلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة بالنسبة للنازحين واللاجئين وكافة المحتاجين، يعني لأن هذه المنظمات مهمتها إنها تعمل تدخل سريع مثل هذه الظروف، يعني هذه الظروف الأمنية الصعبة. يعني
البوط إذا من تجانب العقبات شنو اللي بتواجههم أصلا؟
العقبات تفتكر إنه هنالك إجراءات بتاعتماعي، لأنه المنظمات تحدثت بإنه عدد من الموظفية هذه المنظمات قتلوا جراء الأحداث الأخيرة، وبالتالي هم محتاجين لحماية. وحتى تأمين هذه المساعدات لكي تصل، فالمنظمات هي تعمل بحكم لها منظمات عالمية وبحماية دولية حسب المبادئ وحسب القانون الإنساني الدولي عمل مقدس وهنالك حماية عليها وكذا، وترفض الحماية اللصيقة جانب الحكومة. المؤسف إنه عمليا ما في حماية لهذه المنظمات، وكثير من الإقاسة تصبح هدف لمجموعات بيقصوا عليها. دي موضوع حماية الموظفين نفس حماية العامل. تحدث منهم برضو في الجانب المتعلق بالحصول على التأشيرات، وهذا الحكومة أكدت إنها ما عندها مشكلة تؤشر لكل وفي آلية قائمة قبل الدولة تجمع كل الأجهزة المالية لأنها تسهل حركة التأشيرات، وفي هذا الجانب لا تكل على الإطلاق. فكل الوصول إنه كيف هم يصلوا هذه المناطق، هم افتكروا إنهم هم عندهم القدرة ينسقوا ويعملوا مع كل الأطراف، لكن أنا ما أعرف هل هي هذا التأخير وهذا الضبط إذا كان متعلق بالإجراءات الإدارية تحدثوا عنها. هذه الإجراءات الإدارية
هم يتحدثوا إنه ما عندهم تأشيرات، حوالي 100 تأشير عندهم مدتهم الحكومة حديثهم قبل يومين،
تحدثوا عن إنه هم ما حصلوا على تأشيرات، وأفاد وزير التربية بأنه ما عندهم مشكلة آلية قائمة وفي إجراءات معمول بها. إذا أي منظمة قدمت على الحصول للإجراءات إجراءات التأشيرة من أي سفارة قائمة من سفارات البلد في الخارج، هنا في آلية مهمتها يعني تقصر الخطوات الإدارية. هذه الآلية بتشمل الجوازات، بتشمل الخارجية، بتشمل التنمية الاجتماعية، كلهم في آلية واحدة مهمتها تسهل الحركة في جانب. أنا لا أدري هم صح مدى إن هم قدموا يوم وحصلوا على بضع تأشيرات بسيطة وكذا، سامع المعلومة دي لكن لا تفهم. لكن من جانب حكومة السودان إنها ملتزمة بأنه تعطي تأشيرات للعاملين في دار الصحر وقت ما رغبوا وقت ما طلبوا ذلك. لكن أنا أخشى إنه دي كلها حجج غير منطقية، وتكون في أهداف في زرايا أخرى سياسية أو غيرها هي التي تؤخر الخدمة وتعيب هذه
في هذه. طيب سيادة الوزير، سؤال أخير فيما يتعلق بعدم وجود كوادر أو نقص في الكوادر الصحية، الخطة وضعتها شنو لمعالجة الموضوع ده؟
والله هنالك الخطة مستمرة في هذا الجانب لمعالجة كافة مشاكل المؤسسات الصحية لإنعاش وإدخال الخدمة في ذات الكفاءة اللي عملت بها من قبل. إنه هنالك خطوة في كيفية معالجة حوافز المرتبات وأجور العاملين في الصحة. تعلم إنه ظروف الحرب أثرت كثير على الوضع الاقتصادي، ولا زال الموظفين شهرهم الثالث هم لم يتغاضوا مرتبات. مسألة الثانية هنالك خطوات تجرى لأننا نأمل بأن الناس يدخلوا في هدن طويلة الأجل لأنها تسهل حركة الأطباء، تنهي القلق الأمني وتال الأمني اللي ممكن يعيب حركتهم الطبيعية من الوصول للمستشفى والرجوع إلى منازلهم، وبعد ذلك خروج القوات واجهة المؤسسات الأمنية إنها تخرج من المؤسسات وتعود المؤسسات الخدمية المتعلقة بالصحة تعود ملكيتها وعملها لوزارة الصحة حتى يتابعوا عملهم الجاري بالصورة الطبيعية. فهذه الخطة مستمرة، خطة الجانب الأمني تحسين الأوضاع الأمنية والوصول للهدن تخلق الاستقرار المطلوب، هذا الجانب مستمرين فيه. والمسألة المالية المتعلقة بالجوانب المالية للأطباء إن شاء الله نعمل إنه مع حتى في منظمات يعني مستعدة بإنه برضو تلعب دور في تحسين أوضاع الأطباء والعمل.
شكرا لك سيادة الوزير.
شكرا.
الله يخليك. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لضيفنا وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور الوزير بابكر حمدين، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى.
Thank you. انفك الموج الغريب. والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة، ويسعدنا أن نستضيف فيها الخبير في حقوق الإنسان الأستاذ عبد الباقي جبريل حول الاجتماعات التي عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعاته الدورية، والتي بدأت في 19 من يونيو واستمرت حتى 14 يوليو، وناقشت هذه الاجتماعات التقرير المقدم من مكتب مفوضية حقوق الإنسان بشأن السودان. مرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل، وبداية فكرة عن هذه الاجتماعات ومن حضرها.
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعات الدورة العادية رقم 53 في الفترة من 19 يونيو وحتى 14 يوليو هذا العام. هذه الدورة كانت مهمة جدا بالنسبة للسودان، لأنه تم افتتاحها بعقد جلسة حوار تفاعلي معززة حول الأوضاع في السودان، وذلك في أول يوم يوم 19. وقد خاطب هذه الجلسة المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد بولكر تورك، وهو أعلى سلطة يعني عالمية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذه الجلسة تم استعراض التقرير المقدم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتم النقاش حوله بصورة دافئة. في خطابه في التقديم لهذا التقرير عبر السيد بولكر تورك عن قلقه الكبير لما يجري في السودان من انتهاكات لحقوق الإنسان، من فظاعات، من قتل وتشريد، كذلك من أوضاع إنسانية يعني بالغة الصعوبة، وخاصة في الحصول على أساسيات الحياة، من مأكل، مشرب، وحتى المأوى، خاصة يعني تدمير المنازل، طرد السكان منهم، وكذلك يعني الحصول على العلاج، تدمير المستشفيات واحتلالهم، طرد المرضى من داخل، كذلك التطرق لقضايا الأطفال والعنف الممارس ضدهم والظروف الغير لائقة التي يعيشوا فيها بالتحديد أطفال المايقومة، وكذلك تطرق لقضايا النساء والانتهاكات التي تتم في حقوقهم بما فيها بكل أسف العنف الجنسي. عموما خطاب كان قوي، وصف فيه ما يجري من قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأنه قتال عبثي وغير مسؤول، ويتم في حالة من الإفلات عن العقاب بصورة عامة. كذلك أدان العنف في دارفور، لا سيما اغتيال السيد خميس بكر الحاكم السابق لإقليم غرب دارفور، وأدانه بأشد عبارات الإدانة، وعبر عن قلقه بأنه ما يجري في دارفور هو واقع الأمر من عنف هو فظاعات ولها أبعاد عرقية، وهذه ملاحظة كانت مهمة أعتقد. كذلك من اللحظات القوية في خلال جلسات هذا الدورة للمجلس كان يوم 4 يوليو عندما قدمت السيدة أليس أندريتو المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول منع جريمة الإبادة الجماعية، قدمت خطاب ضافي كذلك خلال أعمال المجلس في يوم 4 يوليو، وتحدثت في هذا الخطاب حول الأوضاع في السودان، وكذلك وصفت ما يجري في السودان بأنه فظاعات كبيرة غير مقبولة لها أبعاد عرقية، وفي واقع الأمر هي حذرت مجلس حقوق الإنسان عما يجري في السودان الآن وخطورة ذلك على المنطقة يعني والإقليم كله، باعتبار أنه ممكن يكون له آثار في الدول المجاورة للسودان يعني. والخطاب بتاعه حقيقة وجد يعني قبول من عدد كبير من الدول، فعلت معه مثل بريطانيا، النرويج، ألمانيا، الولايات المتحدة، وقدموا مداخلة كذلك قوية جدا دعموا فيها يعني خطابه والتوصية بتاعته والتحذير للمجتمع الدولي بصورة عامة عما يجري في السودان وخطورته يعني. عقدت كذلك عدد من المنظمات غير الحكومية فعاليات جانبية بمشاركة عدد كبير من الناشطين والخبراء السودانيين اللي حضروا للمشاركة في أعمال المجلس، وهذه الفعاليات كان لها وقع كبير جدا على الوفود والخبراء والمنظمات الدولية، لأنه يعني استفادوا من المعلومات التي تم توفيرها من الحوار من كذلك من الشروحات عن واقع الأحداث في السودان. عموما يعني أعمال الجلسة كانت مرضية، ونتمنى أنه يتواصل التفهم والمواقف الإيجابية من الدول من الخبراء الدوليين حول الأوضاع في السودان.
شكرا الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في حقوق الإنسان، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة الخاصة والحديث عن نتائج اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، وشكرا لكم المستمعون الكرام، وحتى الملتقى في لقاء خاص آخر، لكم عاطر التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف سوري، ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة تمام. النقطة رقم أربعة، ومسبب نزيف في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش تمام، عشان نوقف النزيف نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعفين إنه يثبت الأطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا، اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما هيقدر يقدم الخدمة، كل ما هيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أنك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
يعني حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.